السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد شرعنا بالأمس في الكلام عن خطبة يوم عرفة، وذكرت أن أهمية هذه الخطبة راجعت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأراد أن ينبه على أصول الدين صلوات الله وسلامه عليه، فبان أن الدماء والأموال والأعراض محرمة كحرمة يوم عرفة وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام. وفي الفقرة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فكل ما يخالف شريعة الله عز وجل، وقد ذكرت هذا كلام أهل العلم، كل ما يخالف حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهلية. إذا بناء على هذا لنا أن نقول مثلا أن كل المعاصي من أمر الجاهلية، كل المعاصي من أمر الجاهلية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمور الجاهلية تحت قدميه، فهل يجوز لإنسان مسلم أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه مرة أخرى؟ من فعل هذا كان من أبغض الناس إلى الله عز وجل. هو طبعا يقول لك أنا بحب ربنا وأنا بيني وبين ربنا عمار، أصله هنا أبيض، كل ذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا كلام بعيد عن الحقائق. انظر إلى عملك، المحب لله عز وجل لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى ربنا بيحذر من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة والعذاب الأليم. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. شوف الثاني: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ده من أبغض الناس إلى الله عز وجل. وذكرت أن من راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم سيجد أن كلمة الجاهلية وردت في أربعة مواضع. الموضع الأول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يريد حكم الجاهلية ويتحاكم إلى أحكام الجاهلية هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ليس مؤمنا أصلا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الموضع الثاني قوله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة تلبس الخمار وتلقي بطرفيه خلف ظهرها. انت عارف لما يكون واحد لابس غطرة يروح رامي الطرفين خلف ظهره، تجد الأذن ظاهرة، جانب الوجه، الرقبة، النحر. فلما نزل قوله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذت المرأة طرف خمارها الأيمن فألقته على عاتقها الأيسر والطرف الأيسر فألقته على عاتقها الأيمن. فتبرج الجاهلية الأولى كان هو هذا. فنحن في أي جاهلية الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحذر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلة خضرة زينة براقة، والشيطان بيزين: لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. إن الدنيا حلة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يوم يطلع بقى بتاعت جريدة اليوم الثامن ولا جريدة اليوم التاسع وقال لك بص المرأة شيطان عندهم، لم يقل الشريعة لم تقل هذا، لكن هذا لشدة التعلق، هذا لشدة التعلق. وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما دام الأمر كذلك فيبقى الكلام ده كلام ربنا عز وجل الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك أنت حتى شوف في الواقع العملي، أول ما يحصل غزو لأي بلد من البلاد تجد الغزو الثقافي أولا عن طريق المرأة والجمعيات النسائية والصحة الإنجابية ومؤتمر اسمه ايه، مؤتمر بكين، هو مؤتمر الصحة الإنجابية اللي كان في بكين وكان في مصر هنا، وتصدى له شيخ الأزهر الراحل رحمه الله الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. دايما بيبدأ المكر على النساء. حتى شوف بروتوكولات حكماء صهيون، لك أمضى سلاحين لليهود في ضرب أي بلد، طبعا ضرب الأخلاق أولا، إنما يكون عن طريق النساء والخمر. الخمر بيدخل فيها المخدرات، المخدرات عن طريق النساء وعن طريق الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا كما يقول الأصوليون من باب عطف الخاص على العام، توكيدا أو تنبيها على أهميته، أن النساء معطوفة اللي هي خاصة معطوفة على العام اللي هو فاتقوا الدنيا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من إيه؟ أول حاجة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى النساء من متاع الحياة الدنيا. كذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى هذا الكلام في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إيه كان أول الفتنة اللي في النساء عند بني إسرائيل؟ يعني بني إسرائيل لما فتنوا بدأت الفتنة عندهم بالنساء. طب والنساء بدأت فيهن الفتنة كيف؟ في صحيح البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان قادما من الشام قاصدا مكة المكرمة، فنزل بالمدينة فوجد خصلة الشعر، فقال: أهل المدينة أين علماؤكم؟ في العلماء بتوعكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. يعني المرأة محجبة عادي، بس كل ما في الأمر هي إيه؟ اتخذت خصلة الشعر، ستنزلها من هنا أو توصلها في شعرها أو ما إلى ذلك. ده أول النقص اللي دخل على بني إسرائيل. نحن في أي مرحلة الآن؟ لك أن تتصور، لك أن تتصور. لكن مع ذلك تيجي الست تقول لك: أنا لا، ده أنا بيني وبين ربنا عمار، ده أنا بصوم اثنين وخميس. تكلمش، أنا بصوم الاثنين والخميس. هذه امرأة لا تفهم، لأن شوف عمر امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهو من أئمة التقوى، قال: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وهذا طب ده كلام عمر بن عبد العزيز. والله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. اللي هي عادي أوليائي يبقى أنا أعلنت عليه الحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى هو ده. فالحاصل أن إخراج أو بعث أو إحياء أي سنة من سنن الجاهلية مرة أخرى صاحبه من أبغض الناس عند الله عز وجل. الصحابة كانوا على خلاف هذا الخلق الرديء، كانوا على أخلاق قويمة رضي الله تعالى عنهم. روى الإمام مسلم عن ابن عباس، شوف حديث ابن عباس عند البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. تروح تجيب جمرة نار مولعة وتلبسها في إيدك؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ خذ الخاتم يا راجل، لأن عصام طرحه في الأرض، خذ الخاتم يديه لزوجتك ولا اعمل بيه أي حاجة. لكن شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إيدي تتمد تاني لألتقط خاتما ألقاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي؟ لا والله ما سيكون. وأبى أن يأخذ الخاتم، أبى أن يأخذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع أمور الجاهلية تحت قدمي، قال: ودماء الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الربا من أخبث ما يأكل ابن آدم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، رأيت رجلا يتطاول إلى السماء، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أمسك بالقمر، يعني سكران. فقلت له: زوجي طالق، إن لم يكن ما دخل بطنك أخبث ما يدخل جوف ابن آدم، فهل يقع الطلاق؟ فرده الإمام مالك إلى اليوم الثاني ثم إلى اليوم الثالث، ثم قال له: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: فإن لم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أمواليكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا قد يكون في البيوع وقد يكون في الديون. فربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وأما ربا الديون، ربا النسيئة وربا الفضل، هذا يعني موضوع يطول الكلام فيه. يعني هناك أصناف ربوية: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الستة لا يجوز أن تبيع صنفا منها بجنسه متفاضلا، لابد أن تبيعها إن كانت من الموزونات أن تبيعها وزنا بوزن، وإن كانت من المكيلات أن تبيعها كيلا بنفس الكيل. روى البخاري ومسلم اللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر قمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. يعني ما تروحش تقول هشتري كيلة قمح كيلة تمر فاخرة بكيلة رديئة، ما ينفعش ما ينفعش. النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أتاه رجل بتمر من خيبر، تمر جنيب، فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ تمر جنيب يعني إيه اللي هو على الفرازة المتجنب المتنقي، أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، ولكنني أبيع الصاعين من التمر الجمع بصاع من التمر الجنيب. فقال: لا، هذا الربا ما ينفعش. يعني عنده تمر رديء تعبان يوم يبيع صاعين من التمر الرديء كيلتين يعني مثلا بكيلة من التمر الجنيب. فقال: بيع الجنيب بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم، ثم إن شئت فاشتري به جنيبا لئلا يتحايل الناس على الربا. ف يعني ربا البيوع خليه على جنب، اللي هو ربا النسيئة وربا الفضل من الممكن أن نتكلم فيهما فيما بعد إن شاء الله. جمهور العلماء ألحق بهذه الأصناف الستة غيرها من الموزونات والمكيلات وما إلى ذلك، والبعض اختصر على هذه الأصناف الستة فقط. تعال بقى لربا الديون، هذا معبر عنه بعبارتين، عبارة مجمع عليها وعبارة مختلف فيها هل هي ربا أم لا. أما المجمع عليها وهو هذا هو ربا الجاهلية فعلا: أنظرني أزدك، أنظرني أزدك، يعني واحد زيد لي دراهم أو جنيهات عند عمرو، فلما حان الأجل ذهب ليتقاضى، قال: أنظرني وأنا سأزيدك في إيه؟ في هذا المبلغ. ما ينفعش، هذا هو ربا المحرم، أنظرني أزدك. والآخر معبر عنه بقولهم: ضع وتعجل، ضع وتعجل. يعني ايه ضع وتعجل؟ يعني زيد له 100 عند عمرو، لكن هذه 100 الى اجل تحل، يحل اجلها في 1 ديسمبر مثلا، او بلاش ديسمبر، 1 من ذي الحجة، 1 من ذي الحجة، فيوم يأتي المدين للدائن ويقول له: هذه 100 ما تاخدها 80 دلوقتي وتخلص، واحنا في شهر يوليو اهو او في شهر رمضان، ما تاخدها دلوقتي وخلاص. او التاني يقول له: انت عليك كام؟ يقول له: عليا 100. يقول له طب ما تجيب 80 دلوقتي وخلاص، بدل ال100 دي ما نقعد ننتظر لذي الحجة، انا مستعد ان انا اترك لك فيها، اترك جزءا من المال واقضني الان. الجمهور ذهب الى ان هذا ربا، وذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم ابن على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا ليس من الربا، وهذا هو الصواب، أنه ليس ربا، أنه ليس ربا. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة شيخ عبد العزيز بن باز حفظ الله رحمه الله ومن معه من أعضاء اللجنة، رحم الله معظمهم ماتوا رحمة الله عليهم جميعا. فأنظرني أزدك، بيجي بقى بعض يقول لك ايه، خلي بالك من مداخل الشيطان، يقول لك: لا، انت المال اللي انت هتقترضه ده لازم تكون هتقترضه وانت محتاج، عشان لما يجي يقول لك انا هاخد 100 110 لازم تكون انت محتاج ومتبهدل، ويقعد يعمل سيناريو طويل كده وديكورات في القصة عشان يزين الربا فيتحول الى شيطان انس. هذا الكلام غير موجود إلا عند بعض المنحرفين من المعاصرين. هذا ربا في جميع الديون، محتاج أو مش محتاج، أنت لازم تسأل تبقى منتبه. أين الدليل على أن هذا في حالة الحاجة؟ أين الدليل؟ أنا راح أخذ 100 جنيه من واحد، قال لي أخذ 120، طب انت بتقول لي ما دام انت مش محتاج وهتاخد ال 100 جنيه دول تستثمرهم، يبقى يجوز ان ياخدهم 120. كل ده عشان تحليل ارباح البنوك. ارباح البنوك اساسا كانت في الماضي يعني الامور بتتطور، لكن انا ما اريد ان ادخل نفسي في هذه المساله لان المساله دي طال فيها الكلام جدا، انما خليك منتبه الى ان واحد يجي يقول لك ايه ده انت المال ده عشان يبقى ربا لازم في القناه المشبوهه لصاحبها المشبوه. سمعت هذا الكلام جميل، واحد مشبوه برضه شيخ، مش شيخ، راجل لابس بدله برضه مشبوه هو كمان، والمذيع نفسه مشبوه، حاجه غريبه جدا. ناس اعوذ بالله حل على وجوهها غضب الله تبارك وتعالى، يقول لا انت فاكر هيتفسد بقى ايه ويتفقه بقى في الدين، انت فاكر ان الربا ان ده ربا، ده مش ربا، انت عشان ده يبقى ربا لازم يكون المقترض ده راجل محتاج وجعان ومتبهدل، واحد يقول لك عمال يعيط، عمالين يعملوا حاجات عشان ايه يخرجوا ارباح البنوك من هذه القصه. اعلم ان هذا من الربا، وانت سال نفسك انت فقير، انت اسال نفسك انت واخد الفلوس في الشنطه دلوقتي، بعت ارض ولا بعت ايه، جالك فلوس ورثتها، واخد الفلوس حاططها في الشنطه ومتجه الان الى البنك، رايح البنك تعمل ايه؟ هتسلف البنك الفلوس دي؟ يقول لك لا انا بسلف والبنك محتاج. طب خلاص امال هتعمل ايه؟ هتدي البنك الفلوس دي هديه؟ انت مجنون، حد يهدي بنك؟ امال هتعمل ايه؟ ابا الله انا رايح الفلوس دي انا معرفش استثمرها. البنك عنده اجهزه وعنده خبرات ومكاتب واستشاريه وما الى ذلك، يستثمر هذه الاموال فيديني جزء من الارباح وياخد جزء من الارباح. بقول له لا خلي بالك، حتى لو افترضنا ان كلامك ده صحيح، فعقد المضاربه دي يبقى دي اسمها مضاربه. المضاربه دي عباره عن شركه، واحد بالجهد وواحد بالمال. المضارب هو اللي بالجهد لانه هيضرب في الارض، يعني يجتهد ويسعى في الارض لتثمير او لاستثمار هذا المال. والاولاني صاحب راس المال. المفروض في عقد المضاربه، وده اجماع، الا ينص على حصه ثابته من الفوائد. لا البنك اللي هو المضارب ولا العميل اللي هو صاحب راس المال. والا كان هذا ربا محرما. ازاي؟ هو دلوقتي لما بيجي يقول لك انا هديك فايده مثلا 6%، هو مش بيقول لك انا هديك فايده 6% من الارباح، كان ده يبقى الشرع، لكن هديك فايده 6% او خلينا 5% للتسهيل، 5% من راس مالك. يبقى معناها ان انا لو حطيت 100 جنيه لازم اخد 5 جنيه. حطيت 200 جنيه اخد 10 جنيه، 300 جنيه اخد 15 جنيه. يبقى ده ينفع ده ما ينفعش. اللي يقول لك غير كده هو سيتحمل تبعاتك، لكن هذا لن ينقص من وزرك شيئا. انت المفروض انك انت تبقى عارف ان في فتاوى لاهل العلم كثيره، وكان الشيخ اخرهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله، واستمر العمل على هذا طوال السنين الماضية إلى أن جاء الشيخ سيد طنطاوي الراحل، الشيخ الأزهر الراحل الأخير، هو الذي أحل هذا الأمر بعد أن تناقش، ما بعد أن كان يفتي بأنه محرم، لكن لما جاء ولي منصب الإفتاء أحله بعد أن جلس معه علماء الأمة الأكابر ليثنوه عن هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل. فدي نقطة. النقطة الثانية خلي بالك قبل ما نخرج فاصل، ان قانون البنوك في مصر بينص على ان المال الذي تودعه في البنك يأخذه منك البنك على سبيل قرض، وهو مال مضمون لانه قرض بفائدة ثابتة. راجع واقرأ قانون البنوك بينص على هذا، ان المال الذي يودعه العميل ده عبارة عن قرض للبنك بفائدة ثابتة وهو مضمون. هذا القرض مضمون، ما فيش حاجة اسمها بنك فلس ولا غيره، لازم يرجع المال ده. نخرج فاصل ان شاء الله ثم نعود مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. وقفنا عند الفقرة الثالثة وهي نقلة في غاية العجب. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. في الحقيقة نحن مقصرون جدا في هذه الوصية، والإنسان يعني كلما قرأ هذه النصوص وشعر أنه قد فاته فتته مصالح لأنه لم يعمل بهذه النصوص كما ينبغي، الإنسان بيندم على هذا، ونرجو من الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. فاتقوا الله في النساء، يعني خاف ربنا في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة عندك، واستحللتم فروجهن بكلمة الله التي سماها الله عز وجل بالميثاق الغليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيه الميثاق الغليظ ده؟ زوجني زوجتك، زوجني ابنتك على صداق كذا، حتى وإن لم يذكر صداقا لكن لم يشترط إسقاط الصداق، قال زوجت ابنتك، قال زوجتك ابنتي، خلاص بقت البنت زوجة لهذا الشاب. طب والصداق؟ ما دام لم يسمى صداق، إما أن يتفق على صداق، فإن اختلف يقضى لها بصداق المثل، لكن لا يجوز أن يكون مثلا زوجت ابنتك على ألا أدفع لها صداقا، لا، الصداق ده ركن من أركان الإيه؟ من أركان العقد. ده سمى ربنا سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا. وكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المحفل الجامع وبعد أن نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانه عليه الصلاة والسلام ينبه على أمر النساء بهذه الطريقة، فاتقوا، وإيه يعني بعد أمرين عظيمين جدا، فاتقوا الله في النساء. ده بيدل على أن هذه المسألة لها أثر كبير وعميق في المجتمع الإسلامي الذي نعيشه، لا سيما أنه في اليوم التالي في يوم النحر أعاد هذه الوصية مرة أخرى في حديث رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل ووعظ وذكر، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلى آخر الحديث. عوان يعني أسيرات، المرأة أسيرة عند زوجها، فعليه أن يترفق بها وأن يخاف الله عز وجل فيها. هيقول لك: طيب ما هي بتعمل وبتعمل، خليك بقى معايا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرات، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إيه معنى الحديث؟ استوصوا بالنساء، ذهب العلماء إلى معنيين كلاهما صحيح: ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، وهذه وصية للأسف ضاعت من بين الرجال، ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. المعنى الثاني: أوصيكم فاقبلوا الوصية. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لرجال الأمة. يعني إذا مسألة السيد دي خليها على جنب، دي في الأدبيات الشعبية، في الأحياء الشعبية يبقى الراجل يعني لا يكون رجلا إلا إن كان قاهرا لزوجته واضعا لها تحت حذائه وما إلى ذلك، لكن ده مش في الإسلام، هذا ليس في الإسلام، ونساؤنا لسنا كذلك أبدا فضل الله عز وجل الحمد لله. فأوصيكم فاقبلوا الوصية، فإن المرأة خلقت من ضلع، إشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال ابن عباس فيما راه عنه ابن أبي حاتم على ما أذكر أنها خلقت من ضلع، من ضلع في الضلع الأقصر في الناحية اليسرى، خلقت من آدم، من ضلع آدم. الضلع معوج من ناحية الرأس، هل من الممكن انك انت تفرد الضلع ده؟ مش من ناحية هو منحني، هل ممكن تفرده؟ ما تقدرش، لكن تقدر تكسره، انما تفرده هو ضلع كما هو ما تقدرش. تقدر تكسره معلش، لو سبته زي ما هو هيفضل منحني. فالحديث بيقول كده: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، مخلوقة هكذا، لا حيلة لها في هذا، ولا يمكن أن تكون خلقت هكذا على جهة العيب. إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وإن أعرج شيء في الضلع أعلاه. يشير إلى أن اعوجاج المرأة غالبا ما بيكون دائما من جهة الرأس المشتمل على اللسان، واللسان هو الذي يبدل إيه؟ هذا الاعوجاج. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وفي رواية لمسلم: وكسرها طلاقها. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير. في رواية مسلم التي أشرت إليها: وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها. يبقى الحديث معنى إيه؟ سأقول ثم أذكر كلام الشوكاني رحمه الله. معناه أن الرجل لا يمكن أن يستغني عن المرأة، ويريده امرأة، لو تزوج امرأة على أخلاق الرجال لا شاقية وأشقاها، والمرأة أيضا تريده رجلا، ولو أن امرأة تزوجت رجلا على أخلاق النساء لشقيت وأشقته أيضا، وربما وقعت في الحرام. فالرجل يريد منها أن تكون امرأة، والمرأة تريد منه أن يكون رجلا، وبهذا تسير العلاقة الزوجية في الطريق الصحيح. طيب، أنت تريد أن تتزوج ولا غنى لك عن النساء، المرأة خلقها الله عز وجل هكذا لحكمة بالغة، فهذا لا ينقص من قدرها أي شيء. طيب، لو انت حبيت انك انت تعدل هذه المرأة لن تستطيع، ولو تركتها بالشكل ده يبقى هو ده المطلوب، لان التعامل مع المرأة يحتاج الى سياسة، مش قواعد زي ما بعض الناس بيظن ان ايه حق وحقها فرمانات، انما السماء كذا يبقى تعمل ايه. لا، تحتاج الى ان تساس. ده مش كلامي، ده في سنن الترمذي بالاسناد الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دارها تعش بها. هي ايه المداراة غير ان هي سياسة؟ دارها تعش بها. المداراة يعني الملاطفة وغض الطرف، والحاجة اللي متعجبكش يقول لا دي عجباني وما الى ذلك. دارها تعش بها، تعش بها. الامام الشوكاني بقى بيقول ايه؟ وفي هذا الحديث الارشاد الى احسان معاشرة النساء، والصبر على ما لا يستقيم من اخلاقهن، وفيه تنبيه على ان المرأة خلقت على تلك الصفة، هي مخلوقة هكذا، التي لا يفيد معها زجر ولا ينفع معها تأديب، فلم يبق الا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. لم يبق الا ان مفيش سبيل. بل في رواية مسلم التي أشرت إليها قال عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة. ما دام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول هذا. أنا قرأت في مرة كان بحث للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة بيقول فيه إن المرأة تتسبب في ارتفاع الضغط ومرض السكر ايضا عند الرجل بامراض القلب، وهو يصيبها بالاكتئاب، الرجل يصيب المرأة بالاكتئاب. لما تمعنت في هذا الكلام قلت: والله الرجل قد يكون هو المسؤول عن هذا الامر. طبعا كل قاعدة لها شواذ، لكن الغالب كده، قد يكون الرجل هو المسؤول عن هذا الامر. ليه؟ يحاول ان يقيمها بشتى الوسائل، وعمال يتشال ويتنكت ويتحط، وهي كما هي، لن تستقيم لك على طريق. الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال هذا. يبقى انت عمال في تحرق في دمك وترفع في ضغطك، ويجي لك مرض السكر، ويجي لك القلب، وهي ما بتتغيرش، ولان طبيعتها المسكينه هي خلقت هكذا، خلقت هكذا لا حيله لها، تقوم تصاب بالاكتئاب. يجي لها اكتئاب لان زوجها عمال يعمل اشياء هي مش عارفه هو بيعمل كده ليه، طبيعتها كده مش عارفه هو بيعمل كده ليه. طبعا هو عنده اسباب، لكن لن تستقيم لك على طريقه بتخليها هي مش عارفه هو بيعمل كده ليه. كان لا انسى هذا، ان واحد كان بي واحنا في ابتدائي، كنا في ثانيه او ثالثه ابتدائي تقريبا، احد زمايلي بيقول انا بكره يوم الجمعه. بتكره يوم الجمعه؟ كانت حاجه غريبه. ليه؟ قال عشان بابا بيبقى قاعد في البيت. هذه الكلمه التصقت في ذهني. وكان لما يجي رب البيت، حتى شوف انت راجع كده، رب البيت هو داخل جاي من بره من الشغل، لو دخل وهو واضع على شفتيه ابتسامه، الزوجه بتسعد جدا، والاولاد بيبقوا في اطمئنان ومرح ويلعبوا مع بعض ويجروا على بعض وما الى ذلك. لكن لو دخل البيت متجهما، اسد بقى، لو دخل البيت متجهما تجد المرأة ما تقول ربنا يستر، ربنا يستر يا رب، استر يا رب. والاولاد كل واحد منزوي في مكانه ينتظر ان تنفجر العاصفه والعياذ بالله. عاصفه بقى وشتيمه وتكسير وضرب وطلاق وسب دين على يعني مختلف الاسر، الاسر بتتعامل بطرق مختلفه. لكن والله ان في بعض النساء شكونا تتصارع مع حد تقول لك اداني بالبوكس في وشي، ايه ده؟ ده اجرام، هذا اجرام شديد، بالبوكس في وشها، انت فاكر ان هي راجل؟ صحيح ان النبي عليه قال ما رايت ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، لكن انت مطالب انك تتعامل بالشرع، لا تتعدى شرع الله ولا تتعدى حده عز وجل في التعامل مع النساء. ولاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام، هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب قبل ذلك قال ايه؟ وعاشرهن بالمعروف، ده امر، والامر يقتضي الوجوب ان تعاشر امراتك بالمعروف. افرض حصل كره، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تستعجلش، بل كما روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنا، ما تبغضهاش، ان رضي منها ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ولذلك العلامه الشوكاني يقول ان كانت المراه تشتمل على المحبوب وعلى المكروه فليس من مقتضيات العدل ان ترجح المكروه على المحبوب، ان كره منها خلقا رضي منها اخر، رضي منها اخر. فالحاصل طيب، خمس دقائق طيب، الله يحفظك. الحاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في خطبه يوم عرفه خافوا الله عز وجل في النساء، ما هو اتقوا يعني كده، فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله، انت امين عليها، واستحللتم فروجهن بكلمه الله، يعني بالشرعه التي شرعها في النكاح عز وجل. بيقول بقى العلامه الشوكاني ايه؟ أنت إن وجدت إنسانا حسن الخلق، أنا أتمنى أن 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 نترجم هذا الكلام إلى عمل لئلا نندم، الذي لا يحول هذا الكلام إلى عمل أو ينساه غالبا ما يندم، يندم ويفقد أسباب سعادته في حياته الدنيا فعلا. الشوكاني بيقول إن رأيت إنسانا حسن الخلق، معنى الكلام كده، أنا بقول بالبلدي لكن سأذكر عبارته إن شاء الله، فلا تحكم عليه بأنه حسن الخلق إلا بعد أن تراجع سلوكياته مع امرأته. إن وجدته حسن الخلق مع امرأته يبقى ده إنسان حسن الخلق فعلا، إن وجدته سيء الخلق مع امرأته يبقى ده راجل مزور مضروب. روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني إذن كلما ازداد الإنسان في حسن الخلق كلما ازداد إيمانه. وإذا كانت خصلة كهذه يختلف حال الإيمان باختلافها، فحري بالنفس المؤمنة الطامعة إلى الخير أن تتحلى بحسن الخلق. قال وفيه التنبيه على أن النساء هن الأحقاء بالبشر وبالخير، وترى كثيرا من الناس يقع في هذه الورطة، ده كلام الشوكاني، إذا لقي امرأته كان أشجع الناس نفسا، أسد على امرأته، كان أشجع الناس نفسا وأسوأهم خلقا، وقل خيره وكثر شره. فإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وجادت نفسه وكثر خيره وقل شره، ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق. فاتقوا الله في النساء، فضل دقيقة، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لا تزال هناك بقية في هذه النقطة مع ما تبقى من خطبة يوم عرفة، لكن الوقت انتهى الآن، فعسى أن نلتقي غدا إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. بسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.